بسم الله الرحمن الرحيم. قال البيحاني رحمه الله: السؤال 32، هل الدخان من الأعيان المفطرة؟ قال: شرب الدخان حرام أو مكروه في سائر الأوقات، مكروه بمعنى حرام، وإلا فإن البيحاني في كتاب إصلاح المجتمع بيّن حرمته، فليس مجرد مكروه بل هو محرم في سائر الأوقات. قال: ويفطر به الصائم إذا تعاطاه، لأنه من الأعيان المدركة بالطعم، المدركة بالطعم والشم والمس والبصر، ولو وضعت لفافة السجارة أو مشروب في خرقة بيضاء ودخنت بنفس أو نفسين لرأيت له عينا ظاهرة، يعني معناه أن الدخان له جرم يصل إلى المعدة، فهو من المفطرات، من المحرمات ومن المفطرات. قال: والشمة أو التخزينة توضع بين الشفة والأسنان، بين الشفة والأسنان، من التنباك ونحوه، ويتغير بها الريق، يفطر بها الصائم إذا وصل منها إلى جوفه، وهي محرمة، فإذا وصل شيء منها إلى الجوف فقد أفطر فاعلها، ولو غافلا أو ناسيا لأنه متعمد المخالفة. قال: والبردقان يوضع في الأنف ويذهب إلى الدماغ والخياشيم بلا خلاف، يعني معناه أنه ينزل منه إلى الجوف، ينزل منه إلى الجوف مع كونه محرم، الشمة، البردقان، الدخان، كل هذه من المحرمات. قال: السؤال 33، الصائم يصبح جنبا ماذا عليه؟ الجواب: صومه صحيح ولا إثم عليه ولا كراهة، يعني معناه أنه طلع الفجر ولم يغتسل بعد، وليس معناه أنه أجنب متعمدا بعد طلوع الفجر، ولا كراهة. وفي الصحيحين عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان، والنوم على جنابة مكروه في رمضان وغيره. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من إذا أراد أحدكم أن يرقد وهو جنب فليتوضأ. فيكون هذه هي السنة، أو هذا هو الأفضل، وخلافه خلاف الأولى، وإلا فقد أصبح النبي صلى الله عليه وسلم جنبا. قال: وربما كانت الملائكة لا تقربه، وهذا اعتماد على حديث ضعيف أن الملائكة لا تقرب أو لا تدخل بيتا فيه جنب، لا تدخل بيتا فيه جنب، وهذه رواية شاذة، رواية شاذة، كما نبه على ذلك العلامة الألباني رحمه الله. فعلى هذا قول لا تقربه الملائكة هذا لا دليل عليه، لا دليل عليه. قال: ولو استمر الصائم على جنابته والمنقطع حيضها ونفاسها طيلة النهار فالصوم صحيح ويحرم ذلك إذا فاتت به الصلاة المكتوبة بلا عذر، وبلا شك أنها تفوت الصلاة إذا استمر طوال النهار، بلا شك أنها ستفوت عليه صلاة الظهر وصلاة العصر. لكن لو أنه مثلا أصبح جنبا ولم يغتسل وأخر صلاة الفجر، هل صيامه صحيح؟ صيامه صحيح، فإن تعمد ترك صلاة الفجر فقد انتقض صيامه وإسلامه. قال: إذا فاتت به الصلاة المكتوبة بلا عذر، ويجب على الرجل أن يعلم من في ولايته من النساء أحكام الصوم وما يتعلق به، والرجال في أمس الحاجة إلى أن يتعلموا هذه الأحكام قبل أن يعلموا أهاليهم. ومن الجهل توقف المرأة عن الواجبات إذا انقطع الدم وتبين الطهر، وإن زعمت أنها تحتاط لنفسها بالانتظار يوما أو يومين، وهذا من الجهل أن المرأة تطهر وبعد أن تطهر تبقى يومين لا تصلي ولا تصوم. لماذا؟ قالت من باب الاحتياط. هذا من البدع. إذا حصل الطهر الصحيح الذي ثبت بالأدلة فإنه يجب عليها الصوم ويجب عليها الصلاة، بل حتى لو طهرت في أثناء نهار رمضان وجب عليها إمساك بقية اليوم. قال السؤال 34: ماذا يستحب للصائم أن يقول ويفعل عند فطره؟ يستحب له الفطر بالتمر، فإن لم يجد فبشيء حلو، فإن لم يجد فبالماء. قوله فمن لم يجد فإن لم يجد فبشيء حلو، هذا يحتاج إلى دليل، فإن الحديث جاء في التمر، وأما التعميم بأي شيء حلو فهذا لا دليل عليه، لكنه جائز. فلو أن إنسانا أفطر بالحلوى يجوز. قال: وفي الحديث عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء. رواه أبو داود والترمذي وصححه شيخنا الوادعي رحمه الله أو حسنه، وجاء أيضا من حديث سليمان بن عامر بنحوه. وهذه السنة أن يفطر على التمر، فإن تيسر الرطب فعلى الرطب، وإلا على التمر، فإن لم يكن فعلى الماء. وكثير من الناس يخالف السنة في هذا، فتجده بعضهم يفطر على العصير، وبعضهم أبشع من هذا يفطر بالدخان، يعني يؤذن المؤذن والدخان في يده فيفطر به. فإذا لم يجد التمر أفطر بالماء، ثم بعد ذلك شرب ما شاء وأكل ما شاء. فينبغي المحافظة على هذه السنة، فإنه يحصل التساهل، بل يتساهل الأبناء فيعلمون. قال: ويقول عند فطره: اللهم لك صمت على رزقك أفطرت. وهذا حديث ضعيف جدا لا يصح، وقد ضعفه العلامة الألباني لأنه من طريق داود بن الزبرقان وهو متروك، وفيه إسماعيل بن عمرو وهو ضعيف فلا يصح. ويقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وهذا حديث ابن عمر عند أبي داود وهو حديث ضعيف أيضا لأنه من طريق مروان بن سالم المقفع وهو مجهول الحال، وكان شيخنا رحمه الله تعالى يضعفه. وأما الشيخ الألباني رحمه الله تعالى فإنه حسنه. وليس في أدعية الإفطار شيء ثابت إلا هذا الحديث الذي مختلف فيه، إلا ما جاء من العمومات: إن لله عند كل فطر عتقاء، والذي فيها: ودعوة الصائم 3 دعوات مستجابات ومنها دعوة الصائم. فهذه عمومات في حال صيامه عند إفطاره وقبل إفطاره وأثناء صيامه. قال: ولا بأس أن يتعشى قبل صلاة المغرب وإن فوت الجماعة، بل هو الأفضل إذا حضر الطعام والنفس تائقة إليه، لكن لا يكون هذا ديدنه كل يوم يقرب العشاء ويضيع صلاة الجماعة، لا، لكن جاء وجد الطعام وكان جائعا ونفسه تشتاق كما قال هنا تائقة، ربما لو أكل قليلا يذهب للصلاة وليس عنده خشوع، فيقال له كل حتى يذهب عنك ما يشغلك في صلاتك ثم اذهب إلى الصلاة. ولهذا فإن ما يصنعه كثير من الناس من العجلة، تجد بعضهم يقول تمر تمر فقط، يفطر على تمر ويذهب يصلي، ويبقى يفكر في صلاته ما يدري ماذا قرأ الإمام، لأنه يفكر في الطعام لا يدري ما قرأ ولا كم صلى. وهذه العجلة لا يحتاج إليها، ولو بقي الناس ربع ساعة سيأكلون حتى يشبعون ثم يصلون بخشوع وخضوع وسكينة، فهذا هو الأفضل. لكن لو كان الإنسان في مكان الإمام من هؤلاء المستعجلين الذين يقولون المغرب مثل ذبح الديك، ما أدري من أين أتوا بهذه المقولة الباطلة، فهذا إذا قرب الطعام ستفوته الجماعة، إذا قرب الطعام وهو ما يستطيع أن يذهب يصلي إلا بعد أن يأكل هذا بلا شك، لأن ذلك الإمام سيسرع في صلاة المغرب. أما في مساجد السنة وأهل السنة فالأمر فيه سعة، يأكلون ويصلون بسكينة، ما وراءهم أحد يتابعهم بالأحجار، يصلون بسكينة ويأكلون حتى لا يبقون في صلاتهم وهم مشغولون. وعلى هذا العمل في الحرمين الشريفين تجدهم يجلسون ربع ساعة من الأذان إلى الإقامة، يأكلون ويشبعون وينظفون الحرم، ينظفون الحرم في هذا الوقت، يرفعون كثير من الزبالات في نفس الوقت، ثم تقام الصلاة ويقرأ بهم الإمام ربما آيتين في الركعة الأولى، أو آية أو ثلاث آيات أو نحو ذلك، وهكذا ما في مشكلة، ما هو واجب يأكل حتى يشبع، لكن نقول من خاف أنه يصلي ولا يستطيع أن يعني يصبر فله أن يأكل حتى يشبع، ولو فات عليه ركعة، ولو يعني مريض يريد يفطر ما عليه من حرج، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى عافاه الله. قال: ويكره الإفراط في تنويع الطعام والشراب للصائمين كما في الحالة عندنا، هذا عند البيحاني في ذلك الزمان، ما كان عندهم طعام مثل ما هو موجود الآن، كيف لو رأى ما عندنا، وإنما الصوم ليتخفف به صاحبه من فضلات الأكل وآثاره السيئة المحتقنة في خلايا الجسم، والناس على عكس ذلك كما قال بعضهم يزدحمون على المتاجر والمواد الغذائية في بداية رمضان والأسواق تشتغل، قال ما لهم؟ قالوا رمضان، جاء رمضان، وكأن رمضان يعني شهر الأكل ما هو شهر الصيام، كيف جاء رمضان؟ فالناس تجدهم يكدسون الأطعمة، لماذا؟ قالوا لأنه جاء رمضان، فيأكلون أكثر مما يأكلونه في غير رمضان، فربما يتضررون أكثر مما ينتفعون بالصيام. قال: والذين يفطرون في المساجد يحرم عليهم تلويثها، يحرم عليهم تلويثها للأدلة الكثيرة في تنظيف المساجد وتطهيرها وتطيبها والمحافظة عليها، والاستخفاف بحرمتها. وهذا الباب، باب الاهتمام بالمساجد والمحافظة عليها، عندنا في البلاد اليمنية ضعيف، اهتمام بالمساجد ضعيف جدا، تنظيف المساجد ومرافقها وحماماتها، وخاصة بسبب ما ابتلى الله به أهل اليمن من الشمة والقات وهذه الأشياء، فتتعجب كيف يجعلون المساجد ويجعلون حمامات المساجد، وكأن ما كأن الذين يستعملون الحمامات من بني آدم. نعم، وأخونا يقول يعني عندنا بعضهم يخرب الحمامات والحنفيات، أما إذا كان من المخربين المندسين فهذا نسأل الله عز وجل أن يصرفه عنا أو يبتليه بما يستحقه، بعضهم مفسد، مفسد ما يأتي إلا من أجل أن يفسد، وإن كان من الأولاد فإنهم يزجرون، ينتبه لهم. قال: والاستخفاف بحرمتها، وهذا كما سمعتم فيه عندنا تقصير في اليمن عموما في المساجد وتنظيفها والاهتمام بها. قال: كما نشاهد من البصق وطرح النوى، إذا مررت مثلا في المملكة في كثير من المساجد يعني تراها مساجد جميلة نظيفة، وإذا وجدت مسجدا مليء بالأوساخ أو حماماته مكسرة فأعلم أن السكان حوله من أهل اليمن غالبا، أو أنه مكان عمال من أهل اليمن ومن غيرهم، تتعجب من هذا والله. قال: كما نشاهد من البصق وطرح النوى وضجيج الشحاتين في المساجد حين يوزع عليهم التمر وصدقات المحسنين، وينبغي تفقد أحوال المصلين ولا سيما الغرباء، ليتنقل كل إنسان إلى أهله بالعدد الذي يقدر على ضيافتهم أو يأتي لهم بما تيسر من طعامه إلى المسجد. وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر، فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. والحديث الصحيحين. وفي الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. وفي الجنة باب يقال له الريان لا يدخل منه إلا الصائمون، جعلنا الله منهم عملا وأجرا. قال السؤال 35: ما هي ليلة القدر وهل هي في أول الشهر أم آخره؟ قال: هي ليلة مباركة اختص الله بها الأمة المحمدية. وهذا قول جماهير أهل العلم أن ليلة القدر خاصة بهذه الأمة. وقد رد هذا القول بعض أهل العلم واستدلوا بحديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها أنها تكون مع الأنبياء، فإذا ماتوا رفعت، قال: لا بل هي باقية. حين سئل أتكون مع الأنبياء فإذا ماتوا رفعت، قال: لا بل هي باقية. حديث أبي ذر عند النسائي وغيره، وعند البيهقي والنسائي استدلوا به على أنها ليست خاصة بهذه الأمة. في شهر رمضان وهي خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. تنزل الملائكة والروح، الروح هو جبريل عليه الصلاة والسلام، من باب عطف الخاص على العام، وإلا هو من الملائكة، فهو ينزل في ليلة القدر كما أن الملائكة تتنزل، فكيف ينزل جبريل وقد انقطع الوحي من السماء؟ عند من؟ كيف ينزل جبريل والوحي قد انقطع من السماء؟ من يجيب على هذا الإشكال؟ عندك؟ نعم، أما نزوله بالوحي انتهى، فهو لا ينزل بوحي، لكنه ينزل كما في هذه الآية: تنزل الملائكة والروح فيها. قال: ولا يصادفها عبد من عباد الله يسأل الله فيها شيئا إلا قضى حاجته وأعطاه مسألته. وهذا يستدل له بعموم الأدلة في فضل ليلة القدر، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على اغتنامها وتحريها ووصيته بذلك. وأما ما ينتشر بين العوام أنه يعني يبالغون في هذا الباب، فيقولون حتى لو أن الإنسان يعني ليلة القدر سأل شيئا من أمور الدنيا يأتيه، سينزل إليه في نفس الوقت، فهم يبالغون في هذا. قال: وهي مخبوءة في ليالي رمضان، وهي في العشر الأواخر في الوتر منها على الصحيح، ليجتهد الناس في طلبها كل ليلة مثل الساعة المباركة في يوم الجمعة وليلتها والصلاة الوسطى في سائر الصلوات. وهذا قول لبعض أهل العلم، ولكن الصحيح في ليلة القدر أنها في الوتر من العشر الأواخر، لحديث ابن عمر وأبي هريرة في الصحيحين، وأرجاها في السبع الأواخر، وأرجاها في ليلة 27. وقد ذكر أهل العلم فيها أقوالا كثيرة جدا، لكن هذا أقربها وأصحها. وأما بالنسبة للساعة المباركة يوم الجمعة فهي كذلك فيها خلاف، وأصحها أو أقوالها أنها في آخر ساعة بعد العصر، لحديث أبي هريرة في الصحيح المسند وهو قائم قال: وهو قائم يصلي، وقال: هي آخر ساعة. وحديث أبي بردة في صحيح مسلم وهو موقوف. وأما الصلاة الوسطى أيضا فالصحيح أنها صلاة العصر، لحديث علي في صحيح مسلم قال: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وفيها أقوال كثيرة، بعضهم قال الفجر، وبعضهم قال الظهر، وبعضهم قال العصر، وبعضهم قال المغرب، وبعضهم قال العشاء، وبعضهم قال الله أعلم أين الصلاة الوسطى، كما هو ظاهر عبارة المؤلف هنا. ولكن حديث علي هو الفصل في هذه المسألة. وقد ألف الدمياطي رسالة في الصلاة الوسطى وتعيينها، نقل منها ابن كثير رحمه الله تعالى كثيرا في تفسيره كشف المغطى عن الصلاة الوسطى. قال: وأرجى ما تكون في العشر الأواخر في الأوتار منها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بقيت عشر من رمضان طوى فراشه. وإذا بقيت عشر ليالي، إذا بقيت عشر ليالي معناه أنه في ليلة 21 طوى فراشه وشد مئزره وأيقظ أهله واعتكف في المسجد واستعد لبركات الله وتجلياته على عباده، وقد أوشكوا أن يفرغوا من أعمالهم، ومن اجتهد في طلب شيء أدركه لا محالة إذا يسر الله ذلك. فشمروا يا عباد الله عن سواعد الجد في العبادة، وأكثروا من الدعوات الصالحة لأنفسكم ولأهليكم ولمن تحبون في الشهر المبارك، فإنها مستجابة. روى الطبراني والبيهقي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذاكر الله في رمضان مغفور له، وسائل الله فيه لا يخيب، ودعوة الصائم لا ترد. وهذا حديث ضعيف، بل قال الشيخ الألباني موضوع لا يصح، ولكن صح بلفظ الدعاء دعوة الصائم لا ترد. هذا جاء عن عقبة بن عامر وعن أبي هريرة وغيرهما، وهو حديث صحيح، ثلاث دعوات مستجابات ومنها دعوة الصائم. قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.